السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. الشيعة، من هم الشيعة؟ ما معتقدهم؟ كيف يرون الله تبارك وتعالى؟ كيف يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعتقد الشيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان؟ كيف يرون عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ كيف يرون أمهات المؤمنين؟ الشيعة في مصر، ماذا يريد الشيعة من مصر؟ وهل طريقهم إلى مصر ممهدة أم أن أمامهم عراقيل؟ من الذي يمهد لهؤلاء الشيعة أن يدخلوا إلى مصر؟ ما مآربهم وما أغراضهم من مصر؟ كل هذا وأكثر نتناوله في هذه الحلقة. ولكن في البداية نرحب بفضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا
بسعادتك يا دكتور، ربنا يبارك فيك
ويحفظك. دكتور محمد، بداية وهم معروفون، ولكن يعني حتى نمهد للحديث عنهم، من هم الشيعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نريد أن نعرف اللفظة أولا، الشيعة لفظة تطلق على الأنصار وعلى المؤازرين وعلى المساندين وعلى المناصرين، في قوله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم، إلى آخر ما ورد في كتاب رب العالمين، كذا في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وخص هؤلاء بالمصطلح تاريخيا، لذلك يعني أهل العلم قالوا خصوا به لكن اللفظة لا تسقط عليهم حقيقة على الإطلاق، فهم ليسوا شيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وليسوا شيعة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، ولكنهم أعداء النبي، أعداء الصحابة، أعداء الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والشيعة فرق شتى تزيد على الألف فرقة، كما قال علماؤنا، تزيد على الألف فرقة. وأنت تعلم أن الباطل لا يقف على قدم على الإطلاق، لذلك فإن فرقتهم كثيرة ويكفر بعضهم بعضا. لكن في غمار طائفة بعينها، ألا وهم الروافض من الشيعة، نتحدث عن الروافض من الشيعة. والروافض طائفة واحدة متمثلة في الجعفرية والإمامية والإثنى عشرية ومن تبعهم في المعتقد.
يعني هذا على الرغم من أنها طائفة واحدة، إلا أنها تتفرق إلى فرق أيضا،
يعني بمعنى أن لها مسميات، أن لها مسميات، لكن الفرقة واحدة في النهاية، وأن معتقد الطائفة واحد في النهاية أيضا.
تمام، سنتعرض لمعتقد هذه الفرق، ولكن في البداية كيف نشأت الشيعة؟
بالنسبة للشيعة مطلقا لها مراحل ثلاث كما ذكرها أهل العلم، لكن حسبي حتى لا أشتت المعلومات، بالنسبة للأباء وللأمهات وللإخوان والأخوات وللأبناء والبنات من المشاهدين والمشاهدات، فإننا نتحدث عن شق الروافض يا دكتور، عن شق الروافض. هؤلاء أنشأهم وأسسهم ذلك الرافضي الخبيث ابن السوداء، ذلك اليهودي عبد الله بن سبأ، وبعضهم طعن في الشخصية وقال أن الشخصية هذه وهمية وأن هذه الشخصية لا محل لها من الإعراب. قلت هذا من الإفك الواضح والشر الفاضح، لأن كتبهم عامرة بذكر الشخصية، كما أن كتب أهل السنة والجماعة أيضا عامرة بذكر هذه الشخصية القبيحة اللعين. المهم، عبد الله بن سبأ كان يهوديا وأسلم ليس حبا في الإسلام ولا عن قناعة بدين الإسلام على الإطلاق، لكنه أراد أن يفسد على المسلمين دينهم، فدخل بضابطين يعني فاسدين، الأول يتحدث فيه عن الوصي، والثاني يتحدث فيه عن الرجعة. بالنسبة للوصي، أنشأ ما يسمى بلفظ الوصي فقال: ما من نبي إلا وله وصي، وإن وصي النبي هو علي. وأما عن الرجعة فكان يقول، لأنه يعلم أن المسلمين يعني تجرهم العواطف والمشاعر، قال: عجبا لكم يا أمة الإسلام، تؤمنون برجعة المسيح عيسى بن مريم ولا تؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رجل دخل الحجاز حتى يفسد عليهم دينهم فطردوه، دخل المدائن فطردوه، كان بالعراق ثم طرد على يد علي رضي الله عنه وارضاه، لأنه دخل في خطبة على علي رضي الله عنه وارضاه وعلي على المنبر، فقال لعلي: أنت دابة الأرض، بك نمطر وبك نحيا وبك نموت، أنت أي أنت الرب. فنزل عليهم من فوق المنبر وحمل سيفه وقال كافر لا يسكنني في أرض واحدة. وأراد علي أن يقتله إلا أن الشيعة حالوا بينه وبينه، فقال علي رضي الله عنه وارضاه والله لا يسكنني في أرض أبدا. فطرد إلى المدائن فلم يتقبلوه، ثم اتجه للحجاز فلم يتقبلوه، فاستقر والعياذ بالله جل وعلا في أرضنا الحبيبة في أرض مصر، واجتمع عليه الناس ثم بدأ يحدثهم عن قضية الحلول والاتحاد حتى يثبت لهم أن عليا هو الإله، بعد إذ كان يدعي أن عليا يعني روح الإله كذا، صار يدعي أن عليا هو الإله، صار يدعي أن عليا هو الإله، وألف في ذلك ما يسمى بحديث نسب إلى أنس، حتى يعني ما احترمي لا أستهلك وقت الحلقة، ما لا أن لن أتعرض له على الإطلاق، لكن حسبي أن عليا لما قتل قالوا له إنك تدعي أن عليا هو الإله وأنه كذا وأنه لا يموت وأنه في السماء، قال لو أتيتموني برأس علي في صرة وأتيتموني بسبعين من الشهود العدول على أنه قتل لقلت لكم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالرعاع الهمج صدقوا كلامه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من اعتقد أن عليا في السحاب يركب الأسد ويحمل سيفه ذا الفقان إلى آخر الروايات التي لا تشبه إلا الأفلام الهندية ولا حول ولا قوة.
هذا عن مؤسسهم، هذا عنهم هم، هل تأثروا بهذه الأفكار وهذه المقتدى؟
بل إنهم تشربوها حتى بالنسبة للمعاصرين حاليا. العاملي وهو من معاصر الشيعة الآن، هذا الرجل في قصيدة طويلة يدعي أن عليا هو الأول وهو الآخر وهو الحاشر هو الباعث وأنه المبعثر ما في القبور وأنه الذي تصير إليه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا الخميني في مجلده شرح الخمسين حديثا، ويتعرض لحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث، قال علي سمع الله وعلي بصر الله وعلي وجه الله، إلى أن أثبت أن عليا هو الإله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، حتى وإن شهدوا أن لا إله إلا الله فهي من باب التقية لا أكثر ولا أقل. يعني على سبيل المثال،
فماذا عن الله تبارك وتعالى؟ كيف يرون الرب أو الإله بالنسبة له؟
تمام، دي نقطة في غاية الأهمية. هم يرون أن الرب الحقيقي هو علي وأن روح الإله حلت في علي. أرجو من المشاهدين والمشاهدات أن يتثبتوا مما أقول بالحرف الواحد، الرب عندهم هو علي. حتى بالنسبة للطائفة النصيرية التي منها بشار الأسد، أسأل الله أن يدمر أمره وأن يخرب شأنه وأن يسقطه في أيدي المجاهدين. هذه الطائفة مثلا إذا أقسم الواحد منهم بالاسم الأعظم، الاسم الأعظم عندهم يا دكتور هو عين ميم سين، يقول بحق عين ميم سين، يبقى انتهى الأمر. عين يعني علي، ميم يعني محمد، سين يعني سلمان، عين علي هو الإله، محمد النبي، أن عليا خلق محمدا وأن محمدا خلق سلمان الفارسي وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة إلى آخر هذه يعني الأمور المبعثرة. نعم، الأمر الأشد من ذلك أنك إذا قرأت الكتب المعاصرة لهؤلاء الروافض لعلمت تماما ويقينا بأن عليا هو الذي يدخل الجنة وهو الذي يدخل النار، وأن الجنة بيده وأن النار بيده وأن القيامة بيده وأن الدنيا بيده من كتبهم. ولو سردت لك الأدلة ولو سردت لك كتب القوم ما انتهيت في تلك المرحلة على الإطلاق ولا في وقت بسيط كهذا. خلاصة المسألة أنهم تطاولوا على الذات العلية بالبداء إلى آخر هذه الأمور، وأنهم لا يوقرون شيئا مع احترام. حتى قال كبيرهم الهالك نعمة الله الجزائري، الهالك في القرن الثالث الهجري، في يقول بالحرف الواحد نحن لا نتفق معهم، أي مع أهل السنة، نحن لا نتفق معهم لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. خدتوا لك يا دكتور؟ يعني هم لا يتفقون معنا، هم اللي بيقولوا كده، لا في رب يعني لا يتفقون معنا.
طب في رب هم يرون أن عليا هو الإله،
أحسن،
فماذا عن النبي؟
ممتاز، لا أوصله. ولا في نبي، لماذا؟ إنهم يمقتون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يظهرون ذلك. يعني على سبيل المثال يقولون أن عضوا من أعضاء النبي سيدخل جهنم، قيل ولما؟ قالوا لأنه نكح به إحدى المشركات، يقصدون عائشة وحفصة رضي الله عن الاثنتين. فتخيل ما يقال في النبي، بل إنهم يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالتقصير وبتحمل المسؤولية، بل إن منهم طائفة الغربي يظنون أن جبريل أخطأ فنزل على النبي بدلا من أن ينزل على علي. خدت لحظك زي؟
نعم. يعني الوحي هكذا به غلطة. يعني.
يقولون لشدة الشبه بين النبي وعلي كشبه الغراب بالغراب. حتى شوف التشبيهات عندهم تشبههم تماما. خلاصة المسألة، لو عددت لك ما قيل في النبي بالذات من إساءات ما انتهينا في الحلقة هذا على الإطلاق. إذن هم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأولياء أو الأئمة الاثنى عشر عندهم بزعمهم أفضل وأعلم وأتقى وأورع وأعلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا حرجع لاعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النقطة مهمة جدا، وبخاصة أنهم يعني يصلون على النبي كما نرى، فكيف يفعلون هذا ومعتقدهم يختلف. تمام. ولكن في تقرير عن خطبة حضرتك ومؤتمرك النهاردة نشوفها مشاهدينا الكرام، نشوف المؤتمر ونرجع تاني.
أيها الأحبة، اعلموا أن الروافض من خلال ما جاء في بطون كتبهم ومن خلال ما يقال على ألسنتهم أنهم لا يؤمنون بالإله الواحد الأحد، بل إنهم يؤمنون بأن الإله حل في علي، أي بأن روح الإله حلت في علي، فعلي هو دابة الأرض، وعلي هو الرزاق، وعلي به يطعم الناس، وبه يرزق الناس، وبه يكسى الناس، وعلي يملك السماوات والأرض، وعلي في معتقداتهم هو الذي يدخل الجنة وهو الذي يدخل النار. وهذا قولهم بالإجماع، وانتهاء بقول الخميني في كتابه شرح الخمسين حديثا. أيضا هذا أيضا قول الخوئي أيضا من المحدثين، وهذا قول العاملي الذي قال بأن عليا هو المحيي وهو المميت وهو الذي يبعث من في القبور. أيضا أنهم يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بالكفر والردة على أربعة، على أعظم الروايات على ثلاثة، الثانية على أربعة، بمعنى أن الصحابة الأجلاء اعتبرهم هؤلاء مرتدين خارجين عن دين الله جل وعلا، وحكموا عليهم بالكفر وأن مآلهم إلى النار، بل إنه أوجبوا على أنفسهم في الصلاة أن يشيروا إشارة بالأصبعين هذين على الفخذ الأيمن، وهذه الإشارة عبارة عن اللهم لعن صنمي قريش، يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما دخل الكافر أحمد نجاد إلى أرضنا التي نجسها بقدمي وصلى صلاة لا قبول لها وجلس في الأزهار ورفع الإشارة هذه بالأصبعين، ظن البسطاء أنه يشير إلى علامة النصر بأنه سيختلق الأزهر بالفكر الشيعي فقط، لا، إنه يعطيك بالإشارة هذه يقول له أنا في بلدكم، أنا في بلد الأزهر، أنا في بلد السنة، وأقولها اللهم لعن أبا بكر وعمر رضي الله عن الاثنين ولعن الله أحمد النجاد. هذه الإشارة التي شربها الجميع وابتلعها الجميع وهم لا يفقهون أو يفقهون، لعنة الله على السياسة التي تجر هذا.
أهلا بكم من جديد، ما زال الحديث مستمرا عن الشيعة، ما أهدافهم، ماذا يريدون، ما أفكارهم، ماذا يريدون من مصر، كل هذا وأكثر نتناوله في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور محمد، لماذا جاء هذا الرجل إلى مصر وماذا يريد منها؟ سنتحدث عن هذا تفصيلا، ولكن في البداية هذه الخطبة وهذا المؤتمر بداية لحملة حضرتك بتشنها ضد التشيع والشيعة، حدثنا عن هذه الحملة.
والله هذه الحملة أنا لما رأيت هذا المجرم أحمد نجاد قد دخل أرض الأزهر برجسه وجنسه، ورأيت العلاقات قد فتحت بين الدولتين، وشتان ما بين أن أتحدث عن نظام ثيوقراطي وما بين شعبه، فأنا لا أظلم الشعب الإيراني وليس ليصل بالشعب الإيراني، لكني أتحدث عن نظام دموي يقتل أبناء سوريا، يذبح أبناء سوريا كما ذبح أبناء العراق وكما ذبح أبناء اليمن وكما فعل الكثير والكثير في معظم البلدان العربية والإسلامية. هذا الرجل جاء لمأرب سنوضحه كما ذكرت أنت يا دكتور، ولذلك لما دخل الأزهر يعني واني ذكرت في الخطبة فعل إشارة شيبه القاصي والداني، فعلها في الصلاة طارة وفعلها في الاجتماع في الأزهر طارة، ألا وهي هذه الإشارة.
نعم.
هذه الإشارة حينما يضع يمينه على فخذه الأيمن ويفعل هكذا، هذه عند الروافض معناها اللهم لعن أبا بكر وعمر، يعني طبعا لعنة
وهي لا يفعلها في الصلاة فقط، ويفعلها كثيرا حتى نعم. عندما يشير إلى الجمهور.
ولذلك هو في صلاته عندنا في مصر كأنه يقول لنا أنا في بلدكم، أنا في الأزهر، أنا بين أهل السنة، أنا بينكم أيها المصريون، ورغم ذلك ألعن أبا بكر وعمر. وفعلها في الأزهر وابتلعها من ابتلعها بجهل أو بغباوة سياسية أو ما شابه ذلك. خلاصة المسألة أن الرجل لما جاء بجنسه واتجه إلى بلده، اتجه وزير السياحة المصري للإتيان بالحرس الثوري، وهو يظن أنه يأتي بسياح أو بسواح طبقا للغة العربية، وكلا الكلمتين صحيح. المهم ظنا منه أنه يأتي بالسياح. وبعدين أنا أقول لحضرتك على حاجة بسيطة جدا، أنا عايز كل المصريين يكونوا على فهم عميق. الوقت يا دكتور إما جديد سياح أو مصر عايزة تبعث سياح في أي مكان في الدنيا، طبعا مش بيجي الرئيس محمد مرسي ولا بعين السياح أبدا، ده أنا برغبتي وفضيلتك برغبتك وكل واحد برغبته، لا، الحكومة الإيرانية هي التي حددت الأعداد والأماكن التي ينزلون بها والجدول الزمني. الوفد الأولاني 5,000 هينزل في حتة الفلانية لمدة كذا، الوفد الثاني في المرحلة الثانية 5,000 سينزلون في المكان، الوفد الثالث 5,000 سينزلون في مكان كذا ولمدة كذا. أولا أنا بقسم الإيرانيين لقسمين من حيث الاعتلاء إلى كرسي الحكم، يعني اللي احنا بنقول عليهم المحافظين والمصلحين، أو اللي بقول المحافظين والإصلاحيون.
No.
بالنسبة للمحافظين على رأسهم طبعا أحمد النجاد وعلي خميني ودولم، هم هذه الطائفة الخطيرة جدا التي تصدر الدم بدلا من لفظة الثورة. الطائفة الثانية طائفة علمانية بقيادة موسوي والمجموعة وكروبي ودول، هذه لا صلة لها على الإطلاق بهذه الأمور التي نتحدث فيها. ولذلك أحمد النجاد هو الذي يرسل هذه المجموعات، وهذه المجموعات إنما هي مجموعات مدربة من الحرس الثوري تأتي إلى أرض مصر الحبيبة للاجتماع مع الفرق الشيعية ومع المتشيعين قديما وحديثا في مصر، يلتقون بهم على الأعتاب التي يقبلونها ومع احترامي يعني يطوفون حولها كالبهائم على بطونهم وعلى صدورهم، ثم بعد ذلك يوجهون الدعوة إلى هؤلاء لزيارة إيران، ولك سياحة ما فيها أي شيء على الإطلاق. وهناك يقوم الحرس الثوري بتدريبهم تدريبا قويا كما فعل مع حزب اللات في لبنان، وكما فعل مع حزب اللات السابق في الكويت، وكما فعل مع حزب اللات السابق أيضا في البحرين، وكما فعل مع حزب اللات في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وكما فعل مع الحوثيين في اليمن إلى آخر هذه الأمور، وكذا طيب مع ميليشيات الموت.
نرجع للنقطة دي تانية يا دكتور محمد بتفصيل أكثر عن أهدافهم داخل طيب مصر وماذا يريدون ووسائلهم، ولكن أنا كنت برضو أريد تفصيل أكثر، لأن يعني كلنا يبغض هذه الفئة
تمام.
فنريد أن نعرف يعني الحملة بتاعت حضرتك إيه وسائلها، إيه أهدافها،
تمام،
عايز توصل من خلالها لإيه عشان تمام. يعني نساند ونساعد.
الحملة دي يا دكتور يعني أنا أرى أن الشعب المصري الحبيب يرفض طبعا هذا الأمر طبعاً. تماما لو علم لو علم، لكني أؤمن تماما بأن الناس متفاوتون كما تعلم، كما قال علي في مصحة موقوفا علي، الناس ثلاثة، يعني عالم رباني وهذا مش موجود طبعا، ومتعلم على سبيل النجاة أسأل الله أن يجعلنا منهم، والطائفة الثالثة وهم الكثر قال همج رعاع يتبعون كل ناعق. ليه بقول همج رعاع بأكد على دي؟ لأن عندنا في مصر مشاريع تشيع جاهزة يا دكتور، مشاريع تشيع، يعني عندنا راجل شيخ طريقة في مصر هو بيدعي إن الطريقة بتاعته بلغ العدد فيها يعني 3 مليون، طبعا هو
الشيخ طريقة دي يبقى صوفية
معروف نعم. معروف في مصر
نعم.
هذا الرجل طبعا كان لي معاه مناظرة في قناة سي بي سي وهرب بالباب الثاني. هذا الرجل أتيت له بالأدلة، هذا الرجل يلعن أبا بكر ومعي الأدلة، ولعن عمر ولعن عثمان ثم كفر عثمان ثم لعن عائشة وكفر عائشة، ثم لما ذهب إلى إيران تحدث عن نكاح المتعة وأنه أفضل أنواع الأنكحة وأنه السبيل.
أظن معنا فيديوهات لهم بأصواتهم يتحدثون عن كل هذا، يعني حنجهزه ونعرضه على مدار الحلقة.
هذا رجل تشيع هو ومن معه، هذا رجل تشيع هو ومن معه، ولذلك هذا مشروع جاهز حينما يأتي الحرس الثوري لتدريب هؤلاء، هؤلاء يلتحمون به مع المتشيعين الآخرين، وهذا خطر عظيم على شعبنا. أنا حبيت أقول لشباب مصر بالإجماع،
ما الجامع بينهم بداية ما دام يعني تطرقنا لهذه النقطة، يعني الجامع بين الصوفية في مصر والشيعة في إيران.
أنا حتى لا أظلم الصوفية، الصوفية عشان برضو كلام العلمي، الصوفية مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى يعني كانوا زهادا عبادا يعني في نهاية القرن الأول الهجري،
هذا عن أصل الصوفية أو بداية
جز جدا، وكانوا من الصالحين. وهؤلاء لم يتحدث فيهم بشر على الإطلاق، لذلك نقل عنهم الكثير شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارس السالكين، ونقل عنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفرقان بين أولياء الرحمن والإشراء إلى آخره. يعني المرحلة الثانية يعني ظهر فيها كثير من العباد من الصوفيين، لكنهم بالغوا في العبادة، لكن لم يأتوا ببدع، بالغوا في العبادة، حتى أن منهم من عمش بسبب كثرة البكاء خوفا من رب الأرض والسماء كعامر ابن عبد الله بن الزبير، ومع أن كان على شكلة هذا. ثم الطائفة الثالثة دخلتها
يعني حتى الطائفة الثانية ما زلنا كويسين.
تمام. المرحلة الثالثة بقى دي الخطيرة جدا، دخلتها ألفاظ غريبة كالشريعة والحقيق، كالظاهر والباطن إلى آخر هذه الأمور. ومنهم من أطلق العنان لذاته فأمن بالحلول والاتحاد، حتى منهم من كان يقول مش عايز أذكر أسماء لأن بروح يرفعه للنائب العام على طول، حتى أن منهم من كان إذا سمع صوت الحمار، وده مشهور جدا من كبار الصوفي، كان إذا سمع صوت الحمار ينهق يقول لبيك لبيك، يقولون تقول لبيك لمن؟ يقول هو ربي يناديني. وإذا سمع صوت الكلب يقول لبيك لبيك، وكأنه الإله الذي يناديه. انظر، يظن أن الإله حل في الكلب وأن الإله حل في الحمار. أنا لو ذكرت أشياء يعف لساني عن ذكرها بالنسبة لمعتقد القوم يعني كده. ولذلك المرحلة الثالثة
أردت أن أتبين يعني كيف أن هذه الفئة
خرجت من رحم التشيع. في ناس بقين على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وناس أفاضل وناس على الصوفية المحترمة جدا، لكن المرحلة الثالثة دي خرجت من رحم التشيع. ليه؟ لأن التشيع كان في انهيار وفي دمار، فأرادوا أن يستتروا بما يسمى التصوف حتى لا يعاب عليهم مصطلح التشيع، ولذلك استتروا به، لكنهم كانوا شيعة في الأصل كالسيد البدوي وما شابه ذلك من اللي هم قلوا عليهم أقطاب إلى آخر هذه الأمور، ونعمل لهم تراجم كبيرة جدا بالوثائق من الحوليات. ولذلك ما تيجي تبص للقائم أو المهدي تجد عند دول هو
يعني بعض الصوفية في مصر مش بس مؤهلين أنهم يتأثروا بالشيعة ويكتسبوا هذه الأفكار، ولكن بعضهم كمان هو في الأصل يعني ينتمي إلى هذا الفكر ولكنه يستتر خلف الصوفية.
أحسن طالب بارك فيك. ولذلك شوف، هو شيعي لكن بمسمى صوفي، لكني لا أنكر أنا مصر فيها من المتصوفة الأفاضل الذين يمقتون التشيع، فيها أفاضل حتى لا أظلم يعني.
ولذلك قلت بعض الصوفية. تمام. طيب أعود إلى
بالنسبة لحملتي بقى الله يبارك فيه. أردت أن أوقظ شباب مصر بالإجماع إلى الخطر القادم من جهة المجوس، وأن أثبت لهم أن التاريخ يتكرر، وأردت أن أثبت لهم أن جيوش المنطقة، جيش لبنان انكسر بسبب إيران، الجيش العراقي انكسر بسبب إيران، الجيش اليمني على يد الحوثيين ينكسر بسبب إيران، واللعبة القادمة يريدون كسر الجيش المصري، حتى إذا ما كسروا الجيش المصري استطاعوا يعني أنهم يعني يسقطوا الدماء ويجعلوا في مصر تناثر أشلاء ويجعلوا فيها فتنا يعني يصير الحليم فيها حيرانة، وطبعا ما يبقاش فيه دولة على الإطلاق، بل يبقى مبعثرين مدمرين فيتحكم فينا الروافض من كل اتجاه.
تمام. آخر سؤال في الحملة، إيه وسائلها؟
وسائل الحملة أنا يعني بستعين بالله جل وعلا بكل شيء، يعني من خلال الفضائيات أنا شغال على كل يعني كنت امبارح على المحور ومع فضيلتك النهار ده، وكنت على صفي يوم الأحد وإن شاء الله يوم الأحد القادم إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن المساجد، فضلا عن أنني اتفقت مع 52 مسجد كان اليوم أن يخطبوا في نفس الموضوع ويوعوا الناس جدا بخطورة قدوم المجوس إلى مصر وتفاعلوا معنا والحمد لله رب العالمين، وأعد أوسع فيها لغاية ما أجعلها على مستوى الجمهورية ويتفق الدعاء معي بإذن الله جل وعلا.
وفقكم الله دكتور محمد. أرجع بقى مرة تانية لأفكارهم ومعتقداتهم وكيف يرون كتاب الله تبارك وتعالى، كيف يرون القرآن الكريم.
تمام. أنا شوف يا دكتور، وأنا أتيك بالطبعة اللي هي طبعة الكافي، الطبعة الإيرانية بتاعت هذا العام عندي المعربة، سترى فيها باب تحريف القرآن، باب تحريف القرآن. هم يؤمنون بأن القرآن يعني اللي في أدينا هذا أصابه التحريف والتبديل والتغيير وزيادة النقصان، ويقولون أن القرآن في الأصل بلغ 17,000 آية، يعني في الكافي سترى أن القرآن كان 17,000 آية، ويرون أن التحريف دخل في سورة البينة وفي سورة الأحزاب وفي سورة ألم نشرح إلى آخر ما ذكروا، لا يقولون بالناسخ والمنسوخ مثلنا، ولكنهم يقولون بالتحريف والتبديل والتغيير وزيادة النقصان، بل إن كبيرهم يقول لقد أطبق الأصحاب، أي اتفقوا إجماعا على أن القرآن الذي بين أيدينا محرف لكن علينا أن نتمسك به حتى يخرج مصحف فاطمة. والخوئي وهو على فراش الموت يقول لهم تمسكوا بهذا القرآن حتى يخرج مصحف فاطمة. يعني ده منظر في إيدينا تقية.
إيه هو مصحف فاطمة؟
مصحف فاطمة عندهم إنه هو المصحف الحقيقي في 17,000 آية. والمصحف ده موجود في السرداب, سرداب سمراء, مع المهدي أو مع القائم, مع ابن العسكري. طبعا العسكري لا عنده ولا ذكر ولا عنده أي حاجة ولا في قائم ولا في أي حاجة من على الإطلاق. وإن المصحف ده لما يجي يخرج القائم يخرج به. وعلى فكرة أبين لك كذب القوم. النقطة الرابعة في ما يقوم به أو ما يقوم به القائم إذا خرج من السرداب, قال يأتي بكتاب جديد وقضاء جديد. هيرفض القرآن ده خالص, لا يأتي به, ويأتي بقضاء جديد. الكتاب هو إيه؟ قال لك يحكم بحكم داود وسليمان. أي أنه يأتي بما كان من أمر يعني بني إسرائيل في الحكم ويمضي على منوال بني إسرائيل وليس على منوال النبي محمد. النقطة الأولى أنه يقوم بذبح العرب يا دكتور, بذبح العرب, ينتهي من العرب قيل إلى العشر. النقطة الثانية قيل أنه يتجه بعد ذبح العرب إلى المسجدين, مسجد المدينة ومسجد مكة, فيهدم مسجد مكة ومسجد المدينة, ثم يتجه إلى الكعبة فيهدم الكعبة ويحول القبلة إلى كربلاء, ثم يتجه إلى قبر أبي بكر وعمر فيخرجهما ويصلبهما على جذع نخلة طريين ناجين ثم يحرقهما, ثم يتجه إلى قبر عائشة فيخرجها ويقيم عليها الحد, يعني والعياذ بالله أنهم يتهمونها بكذا, ثم يحرقها بعد ذلك. ثم يعني لو أعدت أجيب لك ما يقوم به البتاع بتاعهم دي والعك دي نعم. لن ننتهي على
دكتور محمد, هذه الأفكار هل يصرحون بها؟ يعني نعم. عندما تتحاور معهم أو نعم. تناظرهم هل يصرحون بهذا الكلام أم أنه نعم. بينهم هم؟
بدليل يعني أنا أتيك بالطبعات الحديثة, بالطبعات الحديثة لهم. يعني كان فيه أخ فاضل
ما داموا يصرحون بهذا الكلام, طب يتنظروا يقولوا إيه بقى؟ يعني يقولوا ان هم صح يعني؟
ماني انا تعمدت اعمل المناظره اللي على المحور من اسبوعين مع واحد منهم اللي فاتحين له مدرسه نشعيه في مصر عشان اثبت للقاصي والدادي ان عقولهم تدنت بهذه الطريقه وانه ربما يعني في حاجه
طيب هذا بالنسبه
في زمن بتاع اسمه الصراصير كده
هذا بالنسبه لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه القران. هم أيضا لهم حديث عن الصحابة ويكفرون الصحابة إلا أربعة منهم. إيه قصة بقى معتقدهم عن الصحابة؟
شوف سيدي, هم يسقطون كل آية وردت في كتاب الله عن الردة أو الكفر على أصحاب النبي. ويأتون بكل آية فيها ذكر الجنة أو وصف الأهل الجنة فيجعلونها للأئمة ولشيعتهم هم, حتى أنهم يقولون أن هذه قراءات فأضافوا من عند أنفسهم الكثير والكثير. وقالوا بأن أصحاب النبي, الرواية الأولى أن الناس كلهم بعد موت النبي عادوا في ردة وجاهلية إلا ثلاثة, الرواية الأولى إلا ثلاثة. الرواية الثانية أن الناس ارتدوا بعد موت النبي عدا أربعة, بس يعني نركز فيها يا دكتور. عدا أربعة مين؟ يقولك علي بن أبي طالب, وبعدين سلمان الفارسي, وبعدين أبو ذر الغفاري, وبعدين المقداد. أنا أسألك سؤال, لما يقول لي إن الناس كلهم عادوا كذا أو صاروا مرتدين بعد موت النبي إلا دول, طب بعد موت النبي كان فيه الحسن, معنى كده حسن الحسن ارتد, كان فيه الحسين, معنى كده الحسين ارتد, كان فيه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأش, معنى كده أن فاطمة ارتدت والعياذ بالله جل وعلا. إلى أخذ هم العالم
يعني دي كلامهم يهدم بعضه بعضا.
ده أسلوب طيب. هذا قوي يعني.
الدكتور محمد في كلام للشيخ حسن شحاتة,
ما تقولش الشيخ
حسن شحاتة يقول كلاما عن أفكارهم, فهو يعني يعتقد بهذا الكلام. نسمع التقرير ونرجع تاني مشاهدي الكرام نشوف التقرير ده ونشوف ماذا يقول أحد المصريين. نشوف التقرير ونرجع.
تقبل الله أعمالكم, طيب الله أنفاسكم. سمحت الشيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
شنو ترد على اللي يوصفون عائشة بأنها أم المؤمنين وكلمة سيدة؟ في بعض الناس يوصفون, هل عائشة يطبق عليه كلمة سيدة وهل يطبق عليه كلمة أم المؤمنين كما ينطبق على السيدة مثلا خديجة, السيدة ماريا القبطية رضوان الله عليهم؟ هل يطبق أو يعني نقدر نطلق كلمة سيدة وأم المؤمنين على عائشة؟
لا, لا يجوز هذا, هذا خطأ ولا يجوز. وويل للوهابية الذين ضللوا الناس, ويل لهم والله, لا يجوز. ومما يؤسفني أن كثير من علماء الشيعة يقولون هذه الكلمات, عائشة ليست أما للمؤمنين إطلاقا. وأنا مستعد أن أناظر بل وأباهل كل من يعترض على هذا الكلام. عائشة ليست أما للمؤمنين، بل ليست هي من الإيمان في شيء. حاربت رسول الله، حاربت رسول الله، قادت الجيش وحاربت النبي. فأي أم تكون هذه للمؤمنين؟ أنا عاوزهم ينظروا، الأم في لغة القرآن هي من حملت أو من أرضعت. عائشة لا حملت ولا أرضعت. أم مين؟ أم الذين قالوا إن مات محمد لنتزوجها. في ناس من الصحابة قالوا إن مات رسول الله سنتزوج بعائشة. هذه أمهم، يعني لا تحل لهم. أما المؤمنون فهم براء من أعداء رسول الله ومن أعداء أمير المؤمنين.
هذا الذي سمعناه يتكلم الآن، أنا عاوز يعني رد الدكتور محمد على هذا الكلام، وهو يقول أنه على استعداد للمناظرة. دكتور محمد، أنا عرفت أنك يعني دعوت الكثير منهم للمناظرة، ويعني منهم من هو في مصر ومنهم من هو في إيران، يعني كيف استجابوا لهذه الدعوات يعني؟ طيب، وهل أنت مستعد حتى الآن للمناظرة؟ طيب، يعني هذه نعتبرها دعوة صريحة من الآن وفي هذا المكان، إذا كنت مستعدا.
دكتور، أبين لك أولا أن هذا الجاهل لا يفقه شيئا، لا في اللغة ولا في الإصطلاح ولا في شيء على الإطلاق. يعني مثلا يقول الأم هي التي تحمل إلى آخره.
نعم.
هذا المسكين الجاهل لو قرأ سورة الأحزاب لقرأ قول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم سواء ولدت أم لم تلد. نعم. هذا مسكين، هذا متخلف أيضا،
وما عرف أن أم القرى لا تلد ولا
مثلا إلى أخذ مولك من حيث اللغة والاصطلاح. ثانيا، هذا المسكين البسيط جدا لو قرأ فضل عائشة كما هو وارد في كل الكتب في الصحاح وفي المسانيد إلى آخر هذه الأمور لوقف على الخير الكثير، وأنا ذكرت ذلك في أكثر من ثلاث حلقات ولا أريد أن أكرر على الإطلاق. فإن فضل عائشة على الأمة واضح وضوح الشمس في كبد السماء. الأمر الثالث اللي عايز أبينه أن زوج النبي في الدنيا إنما هي زوجه في الآخرة، ولو اتهمناهنا بغير ذلك لاتهمنا النبي بثلاث نقاط. لاتهمناه أولا بأنه لا يوحى إليه بدليل أنه لا يعرف أن زوجته على شر ويعيش معها. النقطة الثانية، لاتهمنا النبي والعياذ بالله جل وعلا، يعني أي نبي يعني يقال عن زوجته كذا بالدياسة والعياذ بالله جل وعلا بالدياسة. النقطة الثالثة، لاتهمنا النبي يعني أي نبي يقال في عرضه ذلك بأنه والعياذ بالله جل وعلا يرضى بما قيل في هذا الحق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغير خلق الله جل وعلا، كان النبي أغير خلق الله جل وعلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار على حرمات الله جل وعلا. وإن الصديقة بنت الصديق زوج النبي العظيم كانت على دين وورع، تحدث الكتاب وتحدث المؤرخون وتحدث المحدثون وتحدث العلماء في باب الاعتقاد إلى آخره عن ذلك، بل إن رب الأرض والسماء والذي برأها بآيات تتلى في القرآن الكريم وفي الصلاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. عشان ما طولش في هذا الباب، هو بيقول أنا مستعد ناظر. يا حسن يا متخلف، أنا بدعوك لو كان فيك ذرة من ذكورة أو رجولة أن تناظرني في أمجاد، تيجي بكرة بكرة وتناظرني في أمجاد. لو استطعت أن تجلس أمامي وأن تتكلم عدة أحرف في وجودي لاتهمت نفسي. أنا بقولك تعال يا حسن، جيب من معك، جيب إخوانك اللي ارتدوا، جيب من معك جميعا واجلسوا على هذه الطاولة واجلسوا معي. إن استطعتم أن تتكلموا في العلم الشرعي فإني أرفع يدي، لأني أشهد بأنك لا تفقه شيئا على الإطلاق وخرجت من ملة الإسلام. الأكثر من ذلك لأنه
كنت دعيت أناسا آخرين منهم حسن نصر.
تدري هذا يعني قال في عائشة القل والعياذ بالله، تدري هذا كفر الصحابة وكفر المبشرين بالجنة. والمسكين هذا الجاهل يقول عن المبشرين بالجنة إيه؟ هي زريبة، هي زريبة، الله يلعن العشرة. تم من العشرة دي اللي انت بتعبده يا جاهل، من العشرة دول علي بن أبي طالب يا متخلف، أنت لعنت اللي أنت بتعبده من دون الله جل وعلا. أنا ببين لك أنه مسكين لا يفقى أي شيء، لكن هي كده، هي كده والعياذ بالله جل وعلا. خدت بال حضرتك إزاي؟ المناظرة أنا أرسلت وناديت بأعلى صوتي لحسن نصر أكثر من 5 مرات، وخليت الطلاب يبعثوا له على الإيميل وعلى كذا أنه يناظرني، أنه يناظرني. وهبقى بكل أدب بكل احترام هكتب وثيقة التعهد بكل يعني مع احترامي على الخروج بحرف واحد ويجي ينظرني قدام الأمة لو كان عنده ذرة من رجولة أو أثارة من ذكورة. أنا بقولها تاني العلي خميني إيه؟ لو عندك ذرة من علم ناظرني في أي مكان تختار. السستان القابع في العراق وهو إيراني لا جنسية له أنا أناظره في أي مكان وإن هزمني سأترك العمل الدعوي إلى أن أموت. مقتضى الصدر لو عرف يتكلم أمامي بآية واحدة أو أن يقرأ فاتحة الكتاب سأترك العمل الدعوي. يا رجل أنا بعلنها وبقول لعوام الشيعة هل تسمعونني؟ أنا أقول لأسيادكم لكباركم أنتم أجهل خلق الله جل وعلا وأنا مستعد للمناظرة بس المناظرة يكون فيها كفاءة. ما تقول لي شوية أقزام شوية حاجات كده يعودوا قدامي واحد مشتغل بتاع ولا التاني محامي ولا التاني لا لا لا, لا, لا.
إذن فحضرتك مستعد للمناظرة في أي وقت وفي أي مكان يحددونه إذا كان عندهم من الحجة والاقتناع بما يقولون فحضرتك على استعداد للمناظرة
وبدون شرط.
دكتور محمد إحنا معنا مداخلة من الأستاذ هاني البنا مدير قناة أمجاد الفضائية. أستاذ هاني السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ هاني تفضل.
أشرف.
ربنا يخليك الحمد لله.
انا طبعا الحقيقه انا عامل المداخله دي عشان بس ارحب بفضيله الشيخ الدكتور الشيخ محمد عبد الملك الزغبي على قناه امجاد.
الله يبارك فيك
اول مره
استاذ هاني ربنا يبارك في عمرك.
الحقيقه هذه الحلقه بسم الله ما شاء الله من بدايتها موفقه جدا 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 وانا الحقيقه جاي من دبي مخصوص حالا دلوقتي عشان الحقك في الاستوديو وربنا يوفقك يا استاذ محمد وانا بعلن للناس كلها انهم ينتظروا اقوى البرامج على شاشه قناه امجاد بوجود الشيخ الزغبي اسبوعيا على شاشه قناه امجاد في نفس الموعد من كل يوم جمعه الساعه 9:15
وانت اخي
وان شاء الله نتواصل ويبقى في حلقات فعلا الامه كلها محتاجاها بعلم الشيخ الزغبي
ما يبارك في عمرك ولك مني الحب والتقدير والاحترام يا استاذ هاني وببلغ الأمة كمان إن أخي الدكتور ملحه أبو داب يعني نعمل معها سلسلة عالية جدا تجعل أي إنسان شيعي لو سمعها لعاد بإذن الله جل وعلا وإن شاء الله تعرض قريب.
أكرمكم الله. شكرا جزيلا أستاذ هاني البنا. نرجع لحضرتك تاني دكتور محمد. تحدثنا عن الصحابة تحدثنا عن الأئمة الأربعة أيضا لم يتركوا لم يسلم منهم أحد حتى الأئمة الأربعة لهم حديث عنهم ماذا قالوا عن الأئمة
تمام. الأربعة إنهم كفروا الأئمة الأربعة كفروا أبا حنيفة كفروا الإمام مالك كفروا الشافعية كفروا أحمد رحمة الله على الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم. على فكرة لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لأمر التكفير بل إن إسماعيل بن حيدر الصافوي لما تمكن من الكوفة واتجه إلى قبر أبي حنيفة أمر بأن يتخذ مزبلة وكان يأتي بالحمار والبغال ويجعلها على القبر حتى تبول على قبر أبي حنيف وبقي القبر مزبلة فترة طويلة إلى أن قام السلطان العثماني باكتساح هؤلاء ثم قام بتطهير المكان بنفسه وعاد إليه. الآن المالكي الرافضي يفعل نفس الفعلة عن طريق أوامر يعني يعطيها للأتباع يفعلون ذلك في قبر أبي حنيفة لكن أقول هيهات هيهات أين الثرى من الثريا أين التراب من النجوم يبقى النجم نجما ويبقى العفن عفنا. وعلى فكرة إنهم ما كفروا الأئمة الأربعة فقط يا أستاذي إنهم كفروا الأئمة الأربعة وكفروا كل من انتسب إلى دين الله جل وعلا حتى الصوفية قالوا إنهم ضلال وأنهم كفار وأنهم وقود النار وكفروا الأشاعرة وقالوا أن
طيب إزاي كفروا الصوفية وهم يعني ينتمون إلى فكرهم
مش قلنا
ويخرجون
مش
من عباءتهم
قلنا أن الصوفية مرت بمراحل ثلاث
يعني
إنهم يتحدثون عن المرحلة الأولى والثانية
المراحل الأولى والثانية
تمام كده الله يبارك فيه ولذلك قالوا أنهم أهل الجحيم وأهل السعير إلى آخره ثم تحدثوا عن طائفة الأشاعرة وقالوا أن هؤلاء يعني لا يعلمون شيئا عن الله جل وعلا وهم كفار ولهم الجحيم إلى آخره. يا سيدي لم يسلم منهم مسلم على ظهر الأرض بل إنهم أوجدوا بابا في جل كتبهم يتحدثون فيه عن استحلال دم المؤمن المسلم السني يستحلون دمه ولذلك الفتاوى يقولون بالنسبة لأبي عبد الله وغيره 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 أنه لما سئل ما تقول في النصب قال إن استطعت أن تغرقه في بحر فأغرقه أي في مكان وإن استطعت أن تسقط عليه جدارا فأسقطه يعني قدرت تحط له سم حط له إن قدرت تعمل بس أهم حاجة ما حدش يمسك عليك أي شيء على الإطلاق وهذه قربة عندهم إلى شيطانهم، لا أقول إلى الله جل وعلا.
هذا الكلام يدعونا إلى نشرهم لأفكارهم بالدماء وبالقوة، كيف يسعون إلى نشر أفكارهم؟
ممتاز يا دكتور، ممتاز. بما أنهم يستحلون نساء السنة، وبأنهم يستحلون أموال السنة، وبأنهم يستحلون دماء السنة، نرى ذلك في التاريخ. يعني أنا مش هضرب أمثلة واسعة عشان الوقت الحلق. ابن العلقمي يا دكتور، وانت راجل دكتور ودكتوراه من جامعة الأزهر، وانت عارف ده كويس. ابن العلقمي
دار العلوم.
نعم، دار العلوم. ابن العلقمي الخبيث هذا الرافضي حينما يتفق مع التتار لكسر الخلافة العباسي ويراسلهم، ثم يتفق معهم على قتل الخليفة بخنقه ورفسه في الجوارح كما ذكر ابن كثير، ثم بقتل أولاده الثلاث، ثم بقتل العلماء والسادات، ثم بقتل كبار الصوفية المعتدين الذين كانوا معه، ثم بالاستيلاء على الأموال، ثم أدخلهم بغداد. قتلوا في يوم واحد من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل أكثر من 70,000. اختبأ الناس في المقابر وفي المقام وفي القنايات وفي القبور يا دكتور لمدة 40 يوما. فلما نودي بالأمان يا دكتور لمدة 40 يوم، كانوا يأكلون إيه؟ كانوا يأكلون التراب ويمصون الندى اللي بينزل عايشين عليه. قالوا حتى أن الصغيرة شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره ووهن عظمه، وصارت الأم تنكر ابنتها، وصار الولد ينكر أباه، لا يعرف الواحد قريبه إلا من خلال صوته. فلما نودي بالأمان وخرجوا من القبور وخرجوا من القنايات وخرجوا من المقام إلى آخره، قال ابن كثير أمطرت السماء ووجدوا الجثث كالتلال، فخرج جنة مع الريح، فابتلوا بالوباء مع البلاء، فمات منهم، مات يعني من هؤلاء 1,000,000، 2 مليون، 2 مليون في 40 يوم على إيد رافضي واحد. على إيد رافضي واحد يا دكتور، دي خلاصة كده بسيطة خالص. لما دخلوا مصر ونشروا المذهب التشيعي وأنشأوا الأزهر في قرابة 2 سنين البناية بتاعته عشان يخلوه معهدا للتشيع يعني إيجاد التشيع في أرض مصر، تعرف أنهم قتلوا 3 ملايين، ذبحوا 3 ملايين من المصريين لرفضهم التشيع. يا تشيع يذبحك، ذبحوا 3 ملايين. مش كده بس، 3/4 إيران كانوا سنة، كانوا سنة. لما جي إسماعيل الصفوي أجبرهم على التشيع فأبوا، فذبح 1,000,000، مليون، ذبح مليون. فاضطر الكثيرون إلى التشيع، ولم يسلم من ذلك إلا 10%، ولم يسلم من ذلك، بقوا على السنة 10%، فاضطهدوا وكانوا يذبحون ويذبح أولادهم وتختصر نسائهم في كل لحظة وفي كل حين. مش كده بس، لما دخل الروافض على ظهور الدبابات الأمريكية إلى العراق اتفقوا مع هؤلاء وتقاطعت المصالح وتمت الصفقة، فذبحوا من أهل السنة، بدأوا بالمؤذنين والأئمة وحفاظ القرآن والعلماء في كافة العلوم التجريبية، ذبحوا منهم حتى من الرضع والأطفال والصغار، وكانوا يبون بمن يسمى بعمر بالذات، بعمر حتى ولو كان رضيعا، ثم بأبي بكر. ذبحوا من أهل السنة 1,000,000 نفس يا دكتور، 1,000,000 نفس، 1,000,000 نفس يا دكتور. خدي، لما دخلوا المملكة العربية السعودية على أنهم جاءوا من قبل الحكومة الإيرانية وجاءوا عبادا وجاءوا زهادا في عام الحج، ثم فعلوا المجزرة في الحرم المكي التي ما سمع التاريخ بمثلها، وكانت الدماء تسيل في الحرم المكي. مش كده وبس يا دكتور، لما جاءوا منذ سنوات وقالوا أننا جئنا للتعبد في الحج وكيت وكيت وكيت، ثم حملوا معهم مواد سامة كيماوية، ثم فجروها في نفق المعيصم، والحجاج جايين من رمي الجمرات ومليين النفق، فقتلوا 5,000 من الحجيج من الرضع والأطفال والنساء والشيوخ والشباب، فضلا عن 10,000 الذين أصيبوا. تقول لي إيه بعد كده يا دكتور؟
أنا ما أدري الحاجة، أنا حس إن الاستوديو بقى كله دماء يا دكتور محمد.
خلاص
طيب، الذي يحدث في سوريا الآن هل هو امتداد لهذه الدماء أم أنها سياسة؟ هو دي سياسة ولا دين ولا عقيدة؟ ماذا يحدث في سوريا دكتور محمد؟
شعب أراد أن يحرر نفسه، لأن الولد جاء من ظهر أبيه، وكما يقال في المثل إنما العصر من العصية ولا تلد الحية إلا الحي.
طبعا
يعني الوالد اللي هو حافظ الأسد أقام صفقة مع اليهود لما كان نائبا للرئاسة في أن يكون رئيسا مقابل أن يمكنهم من الجولان، وتم الأمر. لما غضب عليه الإسلاميون في حماه ماذا صنع يا دكتور؟ حاصر حماه من كل اتجاه. شوف المجزرة، قيل ذبح 20,000 30,000، لا الصحيح آخر تقرير ذبح في حماه 80,000، 80,000 يا دكتور. مش كده بس، وهدم في البداية 30 مسجد، اكتب العالم مسجد ب80 مسجد، ثم أوجدوا ملصقات اللي هم التابعين له من ما نقولش من العلويين، ما فيش علوي في سوريا، كل دول نصيريين، أوجدوا على عمل ملصقات لزوع المساجد، عارف مكتوب عليها ايه؟ يسقط الله ويحيى الأسد،
لا حول ولا قوة الا بالله،
سل عن سل بعدي بالحرف الواحد، بهكذا كانت مكتوبة كده، يسقط الله ويحيى الأسد. فجاء الابن القذر من ظهر القذر، فماذا صنع؟ لما أراد الشعب أن ينال حريته أقامها طائفية سلح النصيريين الذين يسمون بالعلويين، وما هم بعلويين بل الاستعمار الفرنسي اللي أعطوهم هذه الصبغة.
نعم.
ليه؟ لأنه اللي كانوا متعاونين معهم عشان يعطوهم أنهم من أهل البيت إلى آخره، لكنهم يتبعون محمد ابن نصير الهالف في القرن الثالث الهجري. ومحمد ابن نصير هذا كان يؤمن بأن علي هو الإله، وأن روح الإله حلت في علي، وأن عبد الرحمن بن ملجم لا يجب أن نلعنه على الإطلاق بل ندعو له لأنه الذي فصل الناسوت عن اللاهوت. وكان يقول بأن الصلوات في اليوم خمس صلوات، الأولى هي صلاة علي، والثانية صلاة فاطمة، والثالثة صلاة الحسن، والرابعة صلاة الحسين، والخامسة صلاة محسن. من محسن يا أخويا؟ يقول لك اللي كانت حامل به فاطمة ثم ضربها عمر بقدمه في بطنها فأسقطه. اللي كان الفارغ والتهريج دي. الصلاة الأولى يقول لك الظهر اللي هي صلاة علي، كم ركعة؟ أربعة، بس يقول لك بشرط لا ركوع فيها ولا سجود، مفيهاش كلام كمان. الله. طب
وبعد صلاة الجنازة
والصلاة اللي وراها يقول لك ثمان ركعات العصر، ده لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا أي شيء من ده على الإطلاق. يا رجل، يا الصيام عندهم كما قال هذا النصيري، قال والصيام هو صوم 30 يوما ليس عن الطعام، بل يأكلون ويشربون بل يمتنعون عن الجماع لمدة 30 يوما. يعني تخش عليه وقاعد يشيش يشرب الشيش، تخش عليه وقاعد يأكل أو يشرب، تعال غد، تعال احنا صايمين كذا. الحج عندهم كفر، يقولون لأن الحج طقوس وثنية. لو قعدت أكلمك ما انتهيت على الإطلاق. لذلك الحرب هناك حرب طائفية. وعايز أقول لك يا لخسارة المسلمين ويا لعار المسلمين، بمعنى سوريا تمثل أمنا قوميا للمنطقة بأسره.
طبعا.
إيران تقاتل في سوريا. أول أمس قتل في قرى حمص أكبر قائد عسكري لحزب الله والعز، كان بيقاتل في قرى حمص وجات فضيحة وكتب في شرط الأخبار، والأمم المتحدة أنكرت إزاي يروح حزب الله يقاتل هناك. حزب الله يقاتل بتسعة آلاف وخمسمائة فرد هناك في أرض ال.
ومن يومين كان معنا هنا في أمجاد أحد المجاهدين السوريين وتحدث عن هذا الأمر وقال إن حزب الله يقاتل
إيران
في سوريا.
نعم. يقاتل فيها من المتطوعين هناك 65,000.
65,000 الآن يقاتلون.
نعم.
في سوريا
ميليشيات الموت وكتائب الموت العراقية تقاتل بجوار النظام هذا. يعني عندك ثلاث دول بتقاتل، جنوب لبنان بيقاتل، إيران بتقاتل، العراق بتقاتل، كل هؤلاء يقاتلون مع هذا الزنديق. وكان
إذا كانوا يقاتلون بعقيدة دكتور محمد. نعم. ويجتمعون هكذا حول عقيدتهم
للأسف.
فإن العقيدة الأخرى
للأسف.
أين أهل السنة؟
شوف يا دكتور، للأسف هؤلاء يقاتلون بعقيدة، أما حكامنا فيردون بسياسة حكامنا يجهلون كل شيء ولا يعرفون شيئا عن التشريع ولا عن أي شيء. ولذلك كان الأحرى بمصر وكان الأحرى بالمنطقة الخليج العربي أن يتحدوا تحت مظلة واحدة لهدم هذا الجبار العاتي الذي يقتل أهل السنة. يا رجل يتصلوا بي من سوريا يقولوا والله يا شيخ محمد دخلوا بيت في مثلا 10 أطفال كانوا يربطوا الإيدين والرجلين ويبدأوا بذبح كل طفل قدام الآخرين ويضحكوا عشان الآخرين يخافوا الدور جاي عليهم في الذبح يرتعدوا ويصرخوا، دول يفرحوا بكده ويذبحوا بدم بارد. يغتصبوا البنات الأقل من 10 سنوات أمام الأباء وأمام الأمهات ثم يقومون بذبح البنات وبذبح الآباء والأمهات بعد ذلك. يا رجل
حتى في الذبح ما يموتوش تماما، يقطعوا الوريد بس.
نعم. أول امبارح لما ذبحوا مجموعة في قرية يعني حكموا عليهم بالذبح. يا رجل أقسم بالله أنهم أنجسوا من اليهود، وأن اليهود من حضروا إلى هذا المستوى على الإطلاق. ولذلك أنا بنصح الدكتور محمد مرسي وأقول له لازلت أرى الخير فيك وأحسن الظن فيك. يعني يا دكتور محمد مرسي لا تدخل المجوس أربنا، فانظر إلى الدماء التي بعثروها في كل البلدان، ما بقي إلا مصر وهم يريدون ذلك.
دكتور محمد كيف ترى مستقبل يعني ما يحدث في سوريا؟ يعني بنظرة كده مستقبلية، يعني نريد أن تبعث فينا أملا.
والله أنا أرى بإذن الله جل وعلا أنهم بإذن الله، يعني إن لم يكن خلال شهرين أو شهر، بإذن الله سينهون الأمر إن شاء الله رب العالمين.
من الذين ينهون الأمر؟
الأمر صالح السنة.
نعم.
لسبب، لأنهم يقاتلون بجدارة عن عقيدة وعن إيمان. وأنا أحدثهم، وكان عندي أمس يعني أفاضل من سوريا واتصلوا بالكتائب وعندي، ولله الحمد هم يجتازون بقوة الإيمان، بقوة الإيمان، رغم أن المجتمع الدولي ليس معهم على الإطلاق، ليس معهم بل خذلوهم. يا رجل ليبيا لما حدث ما حدث المجتمع الدولي كله والجامعة العربية تحركت وراحوا وخلصوا، إنما الجامعة العربية فين هنا؟ مشلولة مشلولة لأنها تأتمر بأمر أمريكا.
ورغم هذا الشلل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن شاء الله ربنا ينصر السنة.
نعم. الأمل جاي في يعني إن لم يكن في شهر ففي شهرين الخلاص بإذن الله من هذا المجرم. أسأل الله.
وهذه بشرى رائعة يعني نأخذها من حضرتك، ولكن أنا عايز يعني أشوف كمان رأي الشارع دكتور محمد. كيف يرون هؤلاء البشر؟ نشوف رأي الشارع ونرجع تاني.
أسد السنة في العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وندعو الله له أن يثبته في حربه هذه ضد أهل البدعة، ضد الضالين المبتدعين الشيعة.
ويريد أن كثير من المشايخ يعني يكون أسلوبهم في التناول نفس التناول، لأن الشعب محتاج حماس في قضية الشيعة، لأن يعتبرهم فعلا من ألد أعداء أهل السنة، أخبث من اليهود والنصارى،
لأن هذا التشيع تشيع بغيض، ولو دخل مصر لأهلكها. ولذا نقول له بارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقك دائما إلى الخير وإلى الخير دائما.
لا ملاذ لنا الآن بعد الله سبحانه وتعالى إلا العلماء، ولا نملك إلا أن يدافع عن هذه الأمة أمثالكم، فنحملكم الأمانة أمام الله عز وجل، ونبرأ إلى الله عز وجل، ونقول لكم يا علماء الأمة، يا أسودها، يا من وسد الأمر إليكم، دافعوا عن هذه الأمة.
جزا الشيخ عنا خير الجزاء، وربنا يعينه على اللي هو فيه، ربنا يعينه على دعوته.
الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، أنت على صغر من صغرات الدفاع عن السنة، فكن عليه دائما.
الحمد لله رب العالمين أن الشيخ محمد الزغبي إدى للناس معلومات عن الشيعة كانت غايبة عنهم، لأن بعض الناس كانوا بدأوا فعلا يتعاطفوا مع الشيعة ويتعاطفوا مع إيران، لكن الشيخ محمد الزغبي ادينا معلومات جديدة جدا، منها طبعا احتلال الأحواز ما كناش نعرف عنها أي حاجة، وياريت الإعلام بتاعنا بدل ما هو بعمال يضل في الناس يركز على القضايا الهامة مثل قضية الأحواز ومثل قضية الشيعة، عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من الشيعة الروافد بإذن الله تعالى. وبارك الله في قناة الأمجاد، لأنها قناة عظيمة إسلامية تقوم على المنهج السمح بإذن الله تعالى.
دكتور محمد، الناس يحملونكم مسؤولية كبيرة، فما تعليقكم على هذا التقرير؟
والله أنا أؤمن بقول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والعلماء يجب عليهم أن يعلموا أنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثالثا، أن الله أخذ العهد على أهل العلم على أن يبينوا بإذن الله جل وعلا، ولا يكتموا ولا يكونوا كأهل الكتاب في تلك المسألة حتى وإن طال الأمد. خلاصة المسألة أن على العلماء يعني مسؤولية عظيمة جدا، لأن واجبهم أن يبينوا للناس من هو، لأن الرجل السياسي يعني مع احترامي، إحنا عندنا سياسيين في مصر ما يعرفش أي حاجة عن التشيع، فاكرين التشيع هذا مثل الصوفية مثل كيت، لا.
فما دور العلماء إذن؟
دور العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا وأن يفهموا الناس، وأن يبينوا خطورة هذا المد الشيعي، وأن تصدير هذا الفكر إنما هو تصدير للدم، وأنهم خونة. أعطيك مثال سريع جدا يا دكتور في دقيقة لا تزيد، يعني هؤلاء خونة في كل شيء، لا يصدرون إلا الدم. لما قاموا عاملين علاقة مع المملكة العربية السعودية، قاموا داخلين لهم من المنطقة الشرقية بالقطيف، وترى بقى تفجيرات وقتل وكيت إلى آخر هذه الأمور، ولا يسلم أحد. لما أقاموا علاقة مع البحرين، قاموا أنشأوا فيها حزب الله المسمى بجبهة الوفاق إلى آخر هذه الأمور، وبدأت بقى التفجيرات وكيت والقتل وكيت إلى آخر هذه الأمور، مع نهاية ما نراه الآن في البحرين. طبعا ويقول لك إن البحرين لابد لها من أمور ثلاث: أول شيء أن تخرج من يعني مجلس التعاون الخليجي، النقطة الثانية أن تنضم إلى إيران لأنها محافظة من محافظات إيران، الثالثة أن تخرج من الحكم السني إلى الحكم الشيعي، وهذا بعد عينهم حتى وإن سالت الدماء. بعد كده أقاموا علاقة مع اليمن، فما كان منهم إلا أن خانوا اليمن وأخذوا الحوثيين وضربوهم وأعطوهم السلاح لتدمير السنة في اليمن. أقاموا علاقة مع العراقيين، يقولوا الطحي لولا نحن ما تمكنت أمريكا من دخول العراق، فذبحوا مليون نفس، ولا زال الحرس الثوري بأرض العراق، ولذلك نسمع عن التفجيرات في كل يوم وليلة، وأنهم يذبحون كالخراف في كل ساعة.
ليه يا دكتور محمد؟ يعني إيه هدفهم؟ ما هدفهم من هذا الانتشار؟ وأين يريدون أن يذهبوا بعد ذلك؟
أنهم يوقنون ويعتقدون بأنهم إذا أفسدوا وظهر فسادهم وانتشرت الدماء وتناثرت الأشلاء يخرج القائم بسرعة، أما إذا هدأ الجو.
من الذي يخرج؟
القائم العنوف في السرداب بزعمهم، يعني اللي يقولك المهدي بتاعهم، يؤمنون بأنه لن يخرج إلا بسفك الدماء وبالفوضى هذه في العرب بالذات.
لهذا يسفكون حتى دماءهم هم؟
لا لا، دي حاجة ثانية بقى. ده اسمه الإجماع أو التطبير، ده معتقد زرعه إسماعيل بن حيدر الصفوي. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يغيبوا عقول الروافض، يبقوا زي الأنعام ما يفكرش على الإطلاق، أصل اللي تهون عليه نفسه يا دكتور خلاص يعمل أي حاجة. أنا ما أجيب جنزير ونازل في نفس النهار، وأجيب سيف وخلي الدم بتاعي أهون علي أنني أذبح غيري. خلاص أنا ليه؟ لأنه أنا امتهنت نفسي. إذا لا كرامة لي على الإطلاق. ولذلك فإن الشيعة يتركون عقولهم بجوار نعالهم إذا دخلوا على أسيادهم.
دكتور محمد، ماذا يريدون من مصر؟
ما الذي يريدونه من مصر؟ إنهم وجدوا جيوش المنطقة كسرت، دخلوا لبنان كسروا جيشه، دخلوا العراق كسروا أعظم جيش في المنطقة اللي هو الجيش العراقي.
نعم.
كسروه تماما، مش جيش عراق العين ولا في أي عاد،
ودخلوا سوريا واليمن، ولكن مصر
لم يبقى. لا نقول لم يبقى إلا مصر، لأنهم كسروا الحين الجيش حتى اليمني، لم يبقى إلا مصر يا دكتور. ولذلك عندهم
إزاي؟ يعني حضرتك شايف انه ممكن يعني بيخططوا لمصر ازاي؟
عندهم في معتقدهم انهم لو افسدوا في مصر بالذات فان القائم سيخرج. فان القائم، لان اخر حاجه عندهم المعقل المصري. هي المعقل المصري. ولذلك هم يقول لك طب مصر ازاي هنخترق؟ مصر لها امن قومي قوي جدا متمثل في الجيش المصري. كيف بقى هننشر؟ ما نقدرش على الاطلاق. وانت عارف ان في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي المخابرات المصريه غير مؤهله ان هي تتابع هؤلاء، بس كان مش قادره تتابع الاحوال اللي احنا عايشين فيها، ولا قادره تعمل اي حاجه، واحنا في لا دوله الحين. ولذلك هم دخلوا في هذا الوقت بالذات اللي المخابرات مشغوله فيه، سواء العسكريه او المخابرات العامه، وما حدش يقدر يتابعهم. فيدخل لك الحين بشكل سياح، وما هو السواح على الاطلاق، هم داخلين حرس ثوري. قلت لحضرتك هيجتمعوا مع الميليشيات الشيعيه هنا، ياخذوهم بدعوه الى سياحيه الى ايران، بعد كده يضربوهم
يعني
في ايران.
الخطوه الثانيه انهم يدعون هؤلاء الذين التقوا بهم الى ايران
لتدريبهم، زي ما عملوا مع حزب الله تماما، وبعدين يرجعوهم بعد التدريب، بعدين يسربوا لهم اسلحه، وبعدين ينشئ منهم ميليشيا قويه جدا. يربطوها بمين؟ بتنظيم الجهاد في غزة اللي هو بتاع رمضان شلح، لأن رمضان شلح تشيع، وأنا بقول له هو ومن معه إلا القليل، إلا القليل.
دكتور محمد،
في الحالة دي مع احترامي يمثلوا خطورة على الحاج، يعني كسر الأمر عندك بالنسبة للجيش المصري. فإذا ما وصلوا إلى هذه المرحلة يقول لك نبقى زي حزب الله، كسر الجيش هناك يبقى نكسر الجيش المصري، ولن يتمكنوا أبدا. وأنا بناشد السيد الدكتور محمد مرسي، وأنا بحترمه وأحسن الظن فيه، بقول يا دكتور محمد اسمعها من محمد الزغبي لله جل وعلا، امنع دخول هؤلاء، لأننا لن نسمح بدخول المجرمين الدمويين بلدنا أبدا.
أكرمكم الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف. الموضوع ثري ومهم جدا أن احنا نتعرف على هذه الأمور، وإن شاء الله نأمل كما قال الأستاذ هاني البنا أن يكون لكم برنامج ثابت أسبوعي في هذه القناة، نتعرف ويكون شرفة ونافذة على هذا الفكر العفن وهذه العقيدة. ولكن في نهاية هذه الحلقة نشكركم شكرا جزيلا، شكر الله لك، ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.